بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بنكرر الحديث ده على طول، بس عايز نتأمل معنى الحديث ده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. احنا بفضل الله من ساعة لما بدأنا المجالس واحنا ايه، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. الثواب ده ايه؟ إلا نزلت عليهم السكينة. إلا نزلت عليهم السكينة. وعايزك تتأمل إن السكينة دي مش موجودة في أي حتة، ما بتتباعش زي ما كنا نقول. السكينة دي مش موجودة غير في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ونفس الإنسان محتاجة تسكن، نفس الإنسان محتاجة السكون اللي موجود في طريق ربنا، اللي موجود في مجالس العلم. فمن فضل حضور الدروس دي: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. واحنا محتاجين الرحمة طبعا، احنا مش هندخل الجنة غير برحمة ربنا سبحانه وتعالى. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة. فحتى النبي عليه الصلاة والسلام مش هيدخل الجنة غير ايه؟ برحمة ربنا. فالاعمال اللي احنا بنعملها دي مجرد اسباب علشان ربنا يرحمه. الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، ان ده مكان تتنزل فيه الرحمات. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. في ملائكة واحنا بنتكلم دلوقتي بتحف في المجلس ده الى السماء الدنيا. انت بتستشعر ان المكان ده محاط بايه؟ بالملائكة. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ان دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا في الملأ الاعلى، ان فلان وفلان وفلان، ربنا بيذكرك باسمك في الملأ الاعلى. قال تعالى في حديث قدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فربنا يذكرنا في الملأ الأعلى. فتأمل الفضل ده، إن أنت تيجي تحضر ساعة الملائكة تقول: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والله سبحانه وتعالى يقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، وأشهدكم يا ملائكتي أني قد أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرجون. فضل ان انت تيجي طريق، ان عصام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. ان خطواتك وانت جاي الدرس ده ربنا سبحانه وتعالى يسهل لك طريق الجنة. فكل مرة بنكرر الحديث، ولكن ده من اهمية مجلس العلم، ان انت لو خرجت من الدروس دي كلها ان انت تبقى حريص على حضور الدروس، دي حاجة مهمة جدا. وان انت تبقى حريص ان انت تتواجد في المكان اللي بتتنزل فيه الرحمات، رحمات ربنا سبحانه وتعالى. بعد المقدمة المتكررة، عارف انتوا زهقتوا من تكرار الحديث. ان شاء الله النهاردة هنتوقف وقفات مع سورة من اجمل الصور في جزء عام، وهي سورة من الصور القريبة لقلبي، سورة الضحى. وكتير مننا يعني، شوف انا اول لما قلت سورة الضحى في ناس ايه، مجرد ذكر اسم السورة انشرح للسورة يعني. واحنا الهدف من الدرس ده ان احنا نتعلم الايات، نفهمها، وان احنا نعيش معاها، وان احنا لما نقرا سوره الضحى بعد كده نبقى بنحب السوره دي، نتعلق بيها. ولان ناخد نيه كده ان لما النبي صلى الله عليه وسلم امر رجل على سريه كان يقرا في الصلاه بسوره الاخلاص، يعني كل ما يقرا الصلاه يقرا سوره، وبعدين بعد ما يخلص السوره اللي بيقراها يقوم قايل ايه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فالناس ايه، كل ركعه في كل صلاه، فالناس انكرت عليه. فراحوا النبي عليه الصلاه والسلام يشتكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: سلوه لاي شيء يصنع هذا، يعني اسالوه كده هو بيعيد الصوره دي كتير ليه. فقال: فيها صفه الرحمن واني احبها. فقال صلى الله عليه وسلم: اخبروه ان الله يحبه. وفي رواية قال: وبحب النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه، قال: وبحبك إياها أدخلك الله الجنة. فده واحد بيحب سورة الإخلاص، ربنا بيحبه عشان بيحب سورة من سور القرآن. فإحنا ناخد نية كده إن إحنا في مجلس النهاردة نحب سورة الضحى، وهي السورة تتحب بصراحة. فبداية كده قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إيه سبب نزول سورة الضحى؟ انقطاع الوحي. طبعا في خلاف، ان انا جبت حديث من بخاري قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى يعني مرض صلى الله عليه وسلم، فلم يقم ليلة او ليلتين، يعني هو صلى تعب فما صلاش قيام ليل ليلة او ليلتين. فاتته امرأة، المرأة دي اللي هي ام جميل اللي هي مرات ابو لهب، ماشي، فاتته امرأة فقالت: يا محمد ما ارى شيطانك الا قد تركك. تقول له: ما ارى شيطانك الا ايه؟ تركك. وفي رواية: ان ربك قلاك. فانزل الله عز وجل: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ومعنى تاني من اسباب النزول قال: ابطأ جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبطأ عليه في الوحي، يعني قيل ان الوحي انقطع عن النبي فترة ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل اول الوحي نزل عليه ايه؟ سورة ايه؟ اقرأ، سورة العلق. وبعدين السورة ما نزلتش كاملة، وبعدين نزل سورة خلاف بقى المدثر ولا المزمل، وسورة القلم. سورة الضحى كان يعني ترتيبها تقريبا رقم 11، والسورة سورة مكية، يعني في أوائل السورة اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل فترة انقطاع في بداية الوحي، وحصل فترة انقطاع قبل سورة الضحى. فهنا قالوا السبب الأول إما ده لانقطاع الوحي، وقيل إن الوحي انقطع ست شهور، وإما إن صلى الله عليه وسلم تعب اشتكى مرض فترك القيام ليلة أو ليلتين، يعني ما صلاش قيام ليلة أو ليلتين. فأتته امرأة، وكان المشركين بيسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي قيام ليل، فلما لقيته قام ليلتين ما صلاش، ما سمعتش القرآن، فقالت ايه؟ إن ربك قلاك، أو إن ربك تركك، إن مش قالتش ربك، إن شيطانك والعياذ بالله، يعني إن شيطانك ايه؟ تركك. وقيل إن أبو جهل والأخنس بن شريك وأبو سفيان كانوا بيروحوا عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام بالليل كده يجتمعوا علشان يسمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. يعني متخيل المشركين اللي هم الصناديد الكفر، وهم بيتجمعوا بالليل كده في 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 الظلام ومحدش شايف حد، وقاعدين يسمعوا بس ايه؟ صلاة النبي وهو بيقرأ القرآن بالليل. وبعدين كل ليلة يجوا ماشيين فيخبطوا في بعض، فيسألوا مين أبو جهل، فيقولوا خلاص احنا لو الناس شافتنا هتفتن، الناس لو شافتنا هم مش قادرين يتملكوا نفسهم ان هم يسمعوا القرآن. فقالوا لو الناس شافتنا هتفتن، فبدأوا ايه؟ خلاص احنا مش هنيجي تاني، فيرجعوا في الليلة اللي بعدها يروحوا. فقيل ان لما ما سمعوش الوحي ده، لما سمعوش قيام النبي، قالوا ايه؟ يا محمد ان ربك قلاك. وقيل لما انقطع الوحي تأثر النبي. علي بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك. في رواية تانية قالت عائشة رضي الله عنها: جزع النبي جزعا شديدا لانقطاع الوحي، يعني حزن النبي لانقطاع الوحي صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى. دي كانت ايه؟ أسباب النزول. وهنا في فايدة مهمة جدا، إن تتأمل إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم لما الوحي انقطع، سواء انقطع الوحي ست شهور أو انقطع لأيام، أو النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن القيام ليلة أو ليلتين، إن إزاي ده أثر في نفسية النبي عليه الصلاة والسلام. وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك جزعا شديدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد على انقطاع الوحي. إن أنت يبقى ليك علاقة بالقرآن، ويعدي يوم ولا يومين ولا ثلاث أيام وأنت ما قرأتش قرآن، وأنت ما قمتش صلي قيام ليل، وما تحسش كده إن في حاجة غلط. عارف اللي متعلق بكلام ربنا سبحانه وتعالى ما يقدرش يعدي يوم من غير ما يقرأ قرآن، لو يوم عدى وتشغل في حاجات وما قرأش يحس إن اليوم في حاجة غلط. لو عدى ليله كده وما صلاش قيام ليل وقعد يرتل الايات كده في سكون الليل يحس ان هو في حاجه غلط، ان هو في حجاب بينه وبين ربنا. فالانسان محتاج يكون له علاقه بالوحي، علاقه بالقران. تخيل حال النبي وحزن النبي عليه الصلاه والسلام لما انقطع الوحي، ان نفسيه ان انت احيانا عشان تعرف، بس قبل ما ندخل في تفسير السوره تعرف مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول السوره. النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عليه الوحي وهو مش فاهم صلى الله عليه وسلم سبب الانقطاع ده ايه. يعني هل ان ربنا استبدلني؟ في روايه ان السيده خديجه قالت ان ربك قلاك تركك، يعني خلاص ان الوحي انقطع. في النبي صلى الله عليه وسلم فزع وظن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا استبدله او ان ربنا ما عادش بيحبه. فتخيل المشاعر دي لما تجتمع في قلبك، مثلا ان انت بتعدي بابتلاء ولا بمصيبه ولا مشكله، او ان انت بقالك فتره حاسس ان انت فين الدعاء اللي بيستجاب، فين الركعتين اللي كان فيهم بكاء من خشيه الله، فين الحال اللي كنت حاسس ان انا موصول بربنا سبحانه وتعالى. فتحس ان انت، هو انا ربنا ما عادش راضي عني؟ وربنا ما عادش بيحبني؟ هو انا عارف الاحساس ده بيجي لنا الاحساس ده صح، ان انت تحس ان انت ان في حجاب بينك وبين ربنا. فالصوره بتعالج النفسيه دي، نفسيه النبي عليه الصلاه والسلام لما انقطع الوحي وكان حزين جدا على لحظه الفتور دي. فتتامل ان مجرد ما المشركين بداوا يكلموا النبي يقولوا ان ربك قلاك، يعني ابغضك، ينزل الدفاع من ربنا سبحانه وتعالى، مواساه للنبي صلى الله عليه وسلم وجبر الخاطر النبي. تلاقي سورة الضحى دي فيها مشاعر كده، يعني فيها أحاسيس كده ومشاعر إن شاء الله نحاول نحسها يعني مع بعض النهاردة. فده كان سبب نزول السورة، إن أنت في البداية تستفيد فائدة إن حال النبي مع انقطاع الوحي، إن أنا لما الوحي ينقطع عني، الوحي اللي هو إيه؟ القرآن والسنة. لما أبعد عن القرآن، بقالي كتير ما سمعتش قرآن، بقالي كتير ما قرأتش وتدبرت، ما حفظتش، ما بصليش قيام ليل، إن أنا لازم أحس إن أنا عندي مشكلة، لازم احس بحزن ان انا بعيد عن كلام ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام مش قادر يعيش من غير وحي، مش قادر يتخيل العلاقه بربنا سبحانه وتعالى من غير نزول جبريل من السماء يتلو عليه القران. فاحنا محتاجين ان احنا يكون لنا علاقه بالقران. دي اول فائده. بدايه السوره الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى. تفتح السوره كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقسم. احنا بداية سورة النازعات كان فيها ايه؟ قسم بالملائكة. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالضحى، وقت اشراق الشمس. خد بالك في معاني هناخدها من القسم ده. اول معنى ان وقت الضحى ده هو وقت ايه؟ في الاغلب الطبيعي ان الناس المفروض بتنام بدري بعد العشاء وبتصحى الفجر، تبدأ اليوم من الفجر. ماشي، ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وده بيبقى فيه بركه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لامتي في بكورها، ان انت لما بتنام بدري وتصحى الفجر تبدا يومك بتحس ان اليوم فيه ايه؟ فيه بركه. اللي جرب كده فتره بيحس ان هو بيعمل انجازات في اليوم، صح؟ فوقت الضحى ده وقت فيه نشاط وحركه، وقت فيه ناس بتعمل، تحرك في الارض، بتسعى في الارض. وجعلنا الارض وجعلنا النهار معاشا، ناس بتسعى وبتتحرك. والانبياء والرسل والدعاء والمصلحين وقت الضحى ده وقت ايه؟ وقت الحركه. ان لك في النهار سبحا طويلا، وقت الدعوه ووقت الجهد والجهاد في سبيل الله. فوقت الضحى ده وقت فيه ايه؟ نشاط وعمل. ماشي، لا صحصحوا معانا كده شويه عشان الصوره لسه قدامنا شويه. فوقت الضحى ده وقت ايه؟ وقت نشاط. ووقت الليل والليل اذا سجى، سجى يعني ايه؟ ان غطى الظلام، غطى وقت سكون الليل. وقت السكون ده وقت ايه؟ الراحه. في حد بيعرف يشتغل يفضل شغال وقت الضحى شغال بنشاط وقوه، ويجي بالليل يفضل شغال برضه بنشاط وقوه، هيعمل ايه؟ مش هيقدر يستمر. فعلشان تقدر تعمل، حتى تعمل لنصره الدين، محتاج وقت ايه؟ وقت الراحه، وقت السكون. وراحه المؤمن في ايه؟ في قيام الليل. ان لحظات الخصوصية اللي هي والليل إذا سجى، وقت السكون الليل وقت الظلام، الناس كلها دخلت تنام ماشي، والحبيبة قاعدين بيحبوا في بعض، وده واحد قام إيه فتح المصحف كده وقام يقرأ يرتل آيات الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإنسان واحد كده اللذة بتاعته والراحة بتاعته أنه يقوم يصلي قيام الليل، فده وقت السكون وقت الراحة اللي بيتجدد بالنشاط لتاني يوم وقت الضحى. فاهمين معنى ده؟ فأول حاجة أن ربنا أقسم بحاجتين إيه؟ فيهم تناقض. وقت الضحى يعني وقت شروق الشمس، وقت فيه نشاط ووقت فيه عمل. وقت الليل والليل إذا سجى يعني ده وقت السكون اللي الإنسان بيسكن فيه وبيستريح من تعب اليوم علشان يجدد نشاطه اليوم التاني. طب إيه علاقة ده بانقطاع الوحي؟ ان هو يستعد لتقبل معاني الوحي اللي جاي، ان فترة ان انت لا تظن يا محمد صلى الله عليه وسلم ان فترة انقطاع الوحي دي لغضب من ربنا او ان ربنا تركك او قلاك. الفترة دي فترة سكون، فترة سكون ان انت تسكن وتستريح وتستقبل علشان تجدد نشاطك وتعمل في الدعوة بعد كده. ده معنى المعنى الاول. المعنى الثاني في ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم بوقت الضحى، قال تعالى والضحى والليل إذا سجى، إن الناس اللي هي عندها كده مشاعر وأحاسيس دي بعد وقت الفجر ده وقت شروق الشمس كده بيوقت فيه إيه؟ فيه سكون كده، وقت الشمس شكلها حلو والجو جميل والهواء، عارفين الوقت ده؟ وقت وقت كده نظيف كده، وقت حلو كده تحس فيه براحة. لو أنت كده بتطلع كده إيه على سطح البيت كده تعمل كوبايه الشاي بلبن وتقعد ايه تبص كده للسماء كده وتقول الاذكار، تحس ان الوقت فيه ايه فيه هدوء كده، والشمس طالعه والعصافير، جو شاعري جو رومانسي كده صح. وقت السحر والليل اذا سجى، وقت السكون الليل، وصف الليل والليل اذا سجى وقت ايه؟ وقت السكون، ان الناس كلها خلاص، ان وقت الليل يخلو كل حبيب بحبيبي، واحد كده ايه بيخلو بكلام ربه، يقوم يصلي كده بيحب القيام. فوقت الليل ده وقت للمحبين، وقت فيه مشاعر، وقت فيه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن وقت أنت بتسمع فيه القرآن وأنت بترتل آيات الله في السحر، في وقت السحر إن الآيات دي بتطأ القلب، بتأثر في القلب. القرآن اللي بتصلي بيه في قيام الليل ليه تأثير في قلبك غير أي قرآن تاني. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أقسم بوقت الضحى اللي هو وقت فيه إيه؟ وقت فيه مشاعر، وقت الليل اللي فيه مشاعر. وبعدين أقسم بده كأن ربنا بيحلف للنبي عليه الصلاة والسلام، قال والضحى والليل إذا سجى، يعني هذه الأوقات اللي فيها مشاعر وحب وعاطفة وفيها مظاهر إن الكون كله فيه سكون وجمال، ما ودعك ربك وما قال. شوف الآيات، إن إزاي تظن إن ربنا سبحانه وتعالى تركك، ما ودعك يعني ما تركك، تركك يعني إن أنت تظن إن ربنا سابك لوحدك كده. فربنا بيقول له ما ودعك ربك وما قلى. قلى يعني إيه؟ يعني فيها البغض، شدة الكره، إن هم قالوا يا محمد إن ربك قلاك. فربنا ما قالش ما ودعك ربك وما ايه وما قلاك، قال وما قلى. ليه بقى؟ طب ما هو قال ودعك فيها بغض، جميل. طب ليه قال في ودعك قال فيها ضمير الكاف ما ودعك ربك وما قلى؟ نعم؟ لا، مين يقول يلا ياخد هديه؟ ها؟ مش سامع. لا، هو انا يعني خلاص انا هاخد الهديه. هو لازم
يختصه بحاجه برضه.
ماشي.
على الاقل اختصه بودعك، انما وقال هي مطلقه.
لا هي لا مش مطلقه، لان ربنا سبحانه وتعالى يغبط الناس. ماشي، جزاك الله خيرا. هنا ما ودعك، انت ممكن تودع حد بس انت ايه بتحبه. يعني الوداع انت ممكن تودع حد، مثلا حد مسافر، حد الدنيا كتبت عليكم فراق مثلا، بس انت ما زلت ايه تحب الشخص ده، صح؟ لكن لما جه يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن البغض، حتى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم ما يتحطش في الكلمه دي، ان مجرد احتمال ان ربنا سبحانه وتعالى يبغض النبي ده اصلا مش موجود. قال ما ودعك ربك وما ايه وما قال. هما بيقولوا ان ربك قالك، لا لا لا، ما ودعك ربك وما قال، ان مجرد الكاف دي ما تتحطش في الكلمه، ان ما ابغضك ربك بعد ان احبك ده استحال. فهنا تتامل ان الصوره دي يا جماعه نازله جبر الخاطر النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان حزين على انقطاع الوحي، وحزين على شماتة المشركين، فمجرد ما يشماتوا بالنبي تنزل الآيات دي من ربنا سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى، شوف التودد، ما ودعك ربك وما قلى. وربك دي تقول لك إن في إيه؟ خصوصية العلاقة. زي ما كان الأوقات وقت الضحى ووقت الليل ده وقت فيه خصوصية، إن وقت الضحى ده وقت عبادة، وقت عبادة إيه؟ صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة إيه؟ الأوابين، صلاة الأوابين، إن ده وقت عبادة، وقت كتير من الناس ما بيعملش العبادة دي، فده وقت فيه خصوصية، وقت صلاة الضحى. وقت الثلث الأخير وقت والليل إذا سجى، ده وقت فيه إيه؟ خصوصية، وقت عبادة، وقت القيام. فقال ما ودعك ربك، إن في علاقة إيه؟ في علاقة خاصة، إن أنت يكون في علاقة بينك وبين ربنا، في حال، ان في علاقه، ان انت بتناجي ربنا سبحانه وتعالى. فاهمين معنى ده؟ قال ما ودعك ربك وما قلى، ثم قال وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هو قال في الاول ما ودعك ربك وما قلى، وبعدين بدا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشارات. قال وللآخرة خير لك من الاولى، يعني ايه ولا الآخرة خير لك من الأولى؟ هنا الآخرة معناها ايه؟ الدار الآخرة، معناها ولا الآخرة يعني الدار الآخرة خير لك من الأولى. يعني لما في الحديث لما دخل سيدنا عبد الله بن مسعود قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، الحصير أثر في جنب النبي، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، يعني طب نفرش لك حاجة على الحصير ده علشان ما يأثرش في جنبك. فقال مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. وفي رواية تانية قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه. سيدنا عبد الله بن مسعود قاعد إيه رضي الله عنه قاعد يمسح جنب النبي عليه الصلاة. فقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ طب مش كنت تقول لي كنت إيه فرشت لك حاجة كده على الحصير علشان ما يأثرش في جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل، يعني استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. يعني واحد مسافر فلقى شجرة فقعد إيه يستريح تحت ظل الشجرة دي شوية ثم راح وتركه. يعني دي علاقة النبي بالدنيا. فربنا بيقول له وللآخرة خير لك من الأولى، يعني الدار الآخرة خير لك من الأولى. وفي معنى تاني، مين يقول بقى وللآخرة خير لك من الأولى؟ لا ايوه العكس، ايوه يعني بالظبط، ان الحال اللي انت عليها دلوقتي، يعني لو انت في مشقه وابتلاء، مثلا في الطائف يدعو اهل الطائف ويسافر صلى الله عليه وسلم وعنده 50 سنة من مكه للطائف مشي مسافه حوالي 60 كيلو، هو سيدنا زيد بن حارث عشان يدعو أهل الطائف. فلما يسأل عليه السلام عن أشد ما لقي من قومه فيقول لعائشة رضي الله عنها: أشد ما لقيت من قومك يوم الطائف. يوم راح صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الطائف لما ضاقت عليه الدنيا في السنة العاشرة من البعثة في مكة، ضاقت عليه الدنيا فراح للطائف، فقابله اللي هو ابن عبد يليل ده وكبراء الطائف قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بصورة فيها نوع من يعني الوقاحة غير عادية، ردوا عليه رد شديد صلى الله عليه وسلم. فقال: إن أبيتم الإسلام فدعوني، فلا تخبروا قريشا، يعني ما تقولوش لقريش. فجمعوا السفهاء والأطفال وبدأوا يحدفوا الحجارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا زيد، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجري يركض صلى الله عليه وسلم. تخيل المشهد ده، وبعدين بعد ما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه الشريفة يعني ينزل منها الدم ورجليه صلى الله عليه وسلم، يمشي يقول: حتى ظللت أمشي هائما على وجهي. وأفاق النبي في قرن الثعالب، منطقة بعيدة جدا، فضل ماشي كده هائم على وجهي يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني كل اللي هم من النبي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسافر من مكة للطائف ماشي، وعلشان يدعو أهل الطائف وهم رفضوا وآذوا النبي، ومع ذلك اللي همه إيه؟ إن أنت يا رب، لو أنت يا رب مش غضبان علي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. إن المشهد اللي صعب ده ربنا بيقوله: ولا الآخرة خير لك من الأولى. يعني مفيش حال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هتمر بيها إلا والحال اللي بعدها هي إيه؟ أفضل. يعني إن كان مكة فيه استضعاف، فواقع مكة، واقع المدينة أفضل من مكة. واقع المدينة فيه التمكين وفيه الجهاد وفيه المجتمع وفيه المسجد وفيه الإسلام وفيه الصحابة لحد آخر البعثة، حجة الوداع تنزل سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه؟ أفواجا. إن آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل درجة كل مرحلة بيرتقي أعلى في مقامات العبودية والتمكين. فده معنى: ولا الآخرة خير لك من الأولى. قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي الآية كده اللي انت ايه قلب المؤمن كده يعني يدوب عند الآية دي كده: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ان انت تبقى حاسس ان انت في ابتلاء ومحتاج العطاء ده، محتاج ان انت تسمع ما ودعك ربك وما قال، ان محتاج ان انت ربنا يقول لك: انا معاك بإشارة، انا ما سبتكش، انا مش غضبان عليك، انا معاك في الموقف ده. ان محتاج تسمع: ولا الآخرة خير لك من الأولى. ان يا رب انا دلوقتي في مصيبة وفي ابتلاء، لكن اللي جاي ان شاء الله هيبقى افضل، وان انا ان شاء الله ارتقي في مقامات العبودية. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ان انا يا رب ظني فيك ان انت هتكرمني قدام ان شاء الله. شوف المؤمن له نصيب من البشارات دي. طب اي حد بياخد البشارات دي ولا دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ السلام عليك شيخ حسام. اللي يمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، طب مين يقول لنا كده ايه الدليل من القرآن وياخد هدية على ان البشريات دي او الفضائل دي او الحفظ ده هيجي للي هيتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايوه معلش مش تابع الصوت. هي الآية بتقول: يا ايها النبي، ايوه ايه، يا ايها النبي، لا لا. طيب فكروا فيه. طب اقول لكم ايه تانية. طيب صدقني ماشي جميل. الاستقامة، لا لا. يا ايها النبي، لا. طيب هنقول، لا، احنا عايزين آية بتقول ان المؤمن اللي هيمشي على خطى النبي هياخد الحفظ والكفاية وتأييد والبشريات اللي ماشي جميل. يا أيها النبي حسبك حسبك الله وإيه ومن اتبعك من المؤمنين. إن هنا قيد إيه الاتباع ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني الله سبحانه وتعالى يكفيك. عارف يعني إيه ربنا يكفيك؟ يعني يغنيك عن البشر، يغنيك عن من سواه سبحانه وتعالى. ربنا يكفيك. فربنا يقول له يا أيها النبي حسبك الله، يعني ربنا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه ويحوطه صلى الله عليه وسلم. وإيه ومن اتبعك من المؤمنين، يعني اللي هيتبع النبي هياخد إيه الحفظ والكفاية دي. وفي آية كمان سيدنا موسى قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي. فهو قال إن معي يا ربي، ما إيه ما جمعتش على إيه على المؤمنين اللي مع سيدنا موسى. حد بقى يجيب لنا آية تانية بتقول إن المعية هتشمل أصحاب النبي. لا أيوة لا 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 ها نعم كان معاه واحد صاحبه بس. أيوة أيوة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تاخد كتاب إيه يا علاء؟ ها قصص نبوية ها بلاش زهر الاثنين حلوين في تفسير وفي قصص نبوية. طب خلاص في الآخر أنت ليك جايزة تختار براحتك. هنا شوف شوف المعية. أنا بس بحاول الدرس يبقى فيه أسئلة عشان ننشط الناس ماشي. إن معي ربي سيهدي. لكن لما كان سيدنا أبو بكر بيتبع النبي وبيلزم غرض النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إيه إن الله معنا إن الله معنا. فهنا معنى إن الإنسان اللي هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم هياخد نصيب من البشريات دي، وعلى قدر الاتباع على قدر الكفاية زي ما قال شيخ الإسلام تيمية ماشي. والناقصة بالناقص، يعني على قد ما انت هتتبع النبي وعلى قد ما انت هتقرب من سنة النبي على قد ما ربنا ايه هيكفيك في الدنيا ويرتب لك حياتك سبحانه وتعالى ويدبر لك الأمر. فكل ما هتقرب من السنة وتجتهد ان انت تقلد النبي في الأقوال والأفعال والعبادات كل ما ربنا يكفيك وان انت تاخد البشريات دي. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب أنا برضو لما بسمع الكلام ده ممكن واحد مننا كده يسمع البشرة دي بس يبقى حاسس إن هو جواه إيه شك صح. يعني أنا نفسي والله إن الكلام ده يحصل بس أنا من جواه إيه شاكك لسه برضو الشيطان بيلعب في دماغي بيقول لي لا لا الكلام ده مش هيحصل معاك. فيبتدي ربنا سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسابق الإحسان. وده حال لينا كلنا لما نتعامل مع ربنا. ان انت اول لما تلاقي نفسك بتسيء الظن بالله لا لا ارجع كده ورا كده افتكر هو ربنا مش هينصرني في دي ليه، مش هيحفظني في دي ليه، مش هيسترني في دي ليه. طب ما هو سترني في اللي قبله، اللي حفظك قبل كده واللي سترك قبل كده واللي رزقك قبل كده هيسترك في دي. ازاي تسيء الظن؟ استحضر المشاعر اللي فاتت. فربنا بيقول له ايه ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني ازاي تظن ان ربنا تركك وقلاك ألم يجدك يتيما فآوى؟ مش فاكر انت كنت يتيم فآوى. شوف كلمة آوى دي احنا قلناها في الدرس اللي فات المأوى. فإن الجنة هي المأوى. المأوى ده حاجة الإنسان بيسكن ليها. فقال ألم يجدك يتيما فآوى. يا سلام بداية اليتم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه. أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات فما شافوش عليه الصلاة والسلام. وبعدين هو عنده 6 سنين أمه تموت وهو راجع من المدينة عليه الصلاة والسلام. وبعدين الإيواء اللي بعد كده إن جد النبي يكفله ويحب النبي حبا شديدا ويقدمه على سائر أبنائه. وبعدين 2 سنين جده يموت فيكفله عمه أبو طالب ويأوي النبي ويربيه ويحوطه ويدافع عنه أيام البعثة والإزاء. ورغم أنه هو مشرك
ربنا سبحانه وتعالى سخر أبو طالب أنه يدافع عن النبي، وده من الإيواء. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني كنت يتيم ولكن آواك. لما أبو طالب مات وربنا سبحانه وتعالى آوى النبي بخديجة، يعني كان لما يفزع من أمر، لما نزل عليه الوحي ونزل قال لقد خشيت على نفسي، ما راحش لأبو بكر ولا راح لصديق ولا أي حد خالص، راح لمين؟ لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاه. قال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فده اسمه إيه؟ إيواء. لما سيدة عائشة قالت أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس أو حين حرمني الناس. فده اسمه إيه؟ إيواء. لما خديجة رضي الله عنها ماتت، النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عامل حزن، جه بعد كده إيه؟ يدخل في جوار المطعم بن عدي العدي وهو راجع من الطائف، وبعدين يجي لو رفضوا القبائل تيجي الأنصار ويأووا النبي وينصروه. ده اسمه إيه؟ إيواء. ألم يجدك يتيما فآوى. إن أنت تتأمل كده في حالك، إن أنت كنت زمان يتيم وضعيف وربنا إيه؟ آواك. ووجدك ضالا فهدى. طب وجدك ضالا دي في حق النبي يعني إيه؟ عليه الصلاة والسلام. طبعا يستبعد ضلال الضلال اللي هو بتاعنا، الإنسان واحد مثلا كان ضال وربنا إيه؟ هداه. نعم، كان يبحث عن الحق صلى الله عليه وسلم، كان يذهب للغار يتحنث الليالي ذوات العدد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبص كده للكعبة ويبص كده للأصنام يقول دي إيه؟ ده باطل، أكيد الناس دي مشركين. ده قبل البعثة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد لصنم قط في الجاهلية، ماشي؟ كان ينظر للأصنام عارف إن ده شرك، عارف إن ده غلط، ويشوف أهل الكتاب من اليهود والنصارى عارف إن ده إيه؟ باطل وتحريف. فكان يذهب يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، هو على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وجدك ضالا فهدى، كان لا يعلم. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، ماشي؟ فما كان يدري ما الإيمان ولا الكتاب، ولا الإيمان ولا الكتاب، يعني مثلا ما كانش يعرف الإسلام ولا مراد ربنا سبحانه وتعالى ولا الإيمان ولا الكتاب، مش عارف يعبد ربنا إزاي. وقال تعالى في سورة يوسف قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني مثلا ما كانش غافل، كان غافل عن معاني العبودية. فقال ووجدك ضالا فهدى، هداك للقرآن وهداك للرسالة. وانت تتأمل كده مع نفسك كده، تقعد تفكر كده ان ايام زمان تميل لجابك الدرس ده، ان فلان اللي انت قالك على الدرس وانت جيت دي التدبير ده حصل ازاي، اللي بيتكلم ده مين اللي جابه هنا في المكان ده، ايه اللي خلاني اتكلم الكلام ده، ايه اللي حصل، ايه القصة اللي حصلت. وكل واحد يقول كده ايه قصة هداية، ان لو كان ربنا سابك كده لنفسك كنت هتعمل ايه؟ هتضيع. فربنا هداك، انت كنت ماشي كده ضال وربنا هداك، عرفك الطريق، بدأ يبعث لك رسائل، سواء بحد يفكرك، سواء بموقف، سواء برسالة، بموت حد، موعظة، حاجة سمعتها، بآية أثرت فيك. وجدك ضالا فهدى، يعني انت لما تفكر كده وجدك ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، أنا كنت ضايع وربنا هداني. فتستشعر النعمة، تفتكر الإحسان القديم. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى، كنت فقير فأغناك الله سبحانه وتعالى. هنا كان عليه الصلاة والسلام فقيرا، ربنا سبحانه وتعالى أغناه، قيل بمال خديجة، إن هو كان يتجر بمال خديجة وسافر رحلة الشام وسافر المدينة وبقى غني من التجارة عليه الصلاة والسلام. وقيل ان الغنى هنا مقصود بايه؟ ايه ايوه الناحيه الايمانيه. قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض اللي هو ايه؟ متاع الدنيا والمال وكده، ولكن الغنى غنى النفس. ان هنا معنى ووجدك عائلا فأغنى، ده مال كتير من المفسرين للمعنى ده، ان الغنى هنا لان الايات دي نزلت في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقير في مكة، يعني بعد كده في المدينة صلى الله عليه وسلم بعد الغزوات وبعد الفتوحات كان يأتي النبي غنم بين جبلين ماشي، ويعطي الأغنام دي كلها لصفوان بن أمية، قال أتعجبك؟ قال هي لك. فده غنى أو فتح مكة أو في الفتوحات اللي بعد كده، لكن هنا في مكة كان في فقر، صح ولا غلط؟ فهنا المعنى إن الغنى هنا مقصود به غنى إيه؟ غنى النفس. يعني إيه غنى النفس؟ استغناء بالله. خد بالك في واحد عنده حاجات كتير، عنده فلوس وعنده عربية، ودايما حاسس ان هو ايه ناقص، في حاجة ناقص. يعني مثلا قال في حديث، قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى. الانسان يكون عنده ايه؟ قناعة، ان واحد معاه كل حاجة بس دايما حاسس ان هو ايه في حاجة ناقصة. فالغنى غنى النفس، ان انت مهما كان الحاجة اللي عندك حتى لو كانت قليلة ربنا يغنيك، ان انت تستغني بالله سبحانه وتعالى. فهنا معنى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طيب دي التذكير بالنعم ماشي. ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هعمل لكم حاجة لطيفة كده من الإعجاز، العلماء قالوا في سورة الضحى إن هي حاجة اسمها الثلاثيات ماشي. فوق كده يا حسام الكاميرا وتعالوا معانا ماشي. هنا ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة قال أقسم، نعتذر عن الخط السيء، والضحى والليل إذا سجى ماشي. ده قسم، دي بداية السورة صح، قسم وقسم. قال تعالى ماشي، عايزين بقى نعمل كده، ما ودعك ربك وما قلى، وبعدين وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. تمام ماشي، مركزين. البداية ايه؟ قال ايه؟ ما ودعك ربك وما قلى، وبعدين البشارة، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الثلاثة دول بشارات. ما ودعك ربك دي بشارة ان ربنا لم يتركك، ما ودعك لم يبغضك ماشي، ولا الآخرة خير لك من الأولى بشارة، ولا سوف يعطيك ربك فترضى بشارة. تمام. ثم قال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى ماشي، ووجدك عائلا عليه الصلاة والسلام فأغنى. حد ملاحظ حاجة؟ أيوة، مرتبطة ازاي بقى؟ يعني ايه وجه الترابط بين ما ودعك ربك وما قلى وألم يجدك يتيما فآوى؟ أيوة، إن أنت، إحنا قلنا إزاي تظن إن ما ودعك ربك وما قلى إن ربنا ودعك وقلاك؟ لا، ده وأنت يتيم يعني قبل البعث أصلا قال ألم يجدك يتيما فآوى، يعني وانت يتيم ربنا آواك، فوانت نبي ومرسل ورسول ماشي تظن ان ربنا ايه يتركك ويبغضك، شايفين الترابط ده ماشي. قال وللآخرة خير لك من الأولى ووجدك ضالا فهدى. ها ايوه يعني انت كنت في حال ضلال ماشي صح، والحالة اللي بعدها كانت ايه الهدى، وجدك ضالا فهدى. اللي قبلها وللآخرة خير لك من الأولى ماشي، اللي بعدها ولسوف يعطيك ربك فترضى العطاء ماشي. قال ووجدك عائلا فأغنى، يعني لما كنت فقير ربنا أغناك، فبعد كده ولسوف يعطيك ربك فترضى. فاهمين ده؟ طيب ماشي. قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر وأن بنعمة ربك فحدث. شايفين سبحان الله الآيات النسق الآيات ثلاثيات ماشي. قال ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى آواك وأنت يتيم ماشي، فأما اليتيم فلا تقهر. تقهر يعني إيه؟ ها أن أنت تسيء معاملة اليتيم. إن شوف الآيات جاية بشارة وبعدين تذكير بالنعم وبالإحسان، تذكير بالنعم وبسابق الإحسان وبعدين تكليف. فأما اليتيم فلا تقهر، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة إن أنت تستعمل النعمة دي في إيه؟ في الطاعة. أنت كنت يتيم وربنا إيه؟ آواك ماشي؟ فلما تلاقي يتيم بعد كده أحسن إلى اليتيم تمام؟ طيب الآية اللي بعدها وجدك ضالا فهدى فأما السائلة وأما السائلة فلا تنهر. طب السائل ده اللي هو ايه؟ تقولش ها؟ طالب العلم. مين قال طالب العلم؟ طيب ليك يدي ان شاء الله. ان السائل هنا العلماء قالوا ليها معنيين، معنى الاول هو السائل ان الفقير، واما السائلة فلا تنهر، يعني لما يجي واحد محتاج فقير ما تشوحش وتزعقله لا تنهر. واما السائل هنا معناها عشان سياق الايات هنا وجدك ضالا فهدى، يعني زي ما ربنا من عليك بالهدايه لما يجي واحد يسالك ماشي وانت عندك علم وعلم القران وفاهم، ما تتنططش على الناس، ما تردش على الناس بغلظه. واما السائل فلا تنهر، يعني رد بايه؟ برفق ولين فلا تنهر. قال تعالى واما بنعمه ربك فحدث، ودي متناسقة مع الآية وجدك عائلا فأغنى، إن زي ما ربنا أغناك، زي ما ربنا أغناك وادالك نعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، إن أنت تتحدث بنعم الله عليك. وده من 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 أعظم من أعظم معاني شكر النعم. في ناس يا جماعة فعلا كل ما بتقابله يحسسك إن هو يعني الدنيا دايسة عليه، وممكن يكون عنده حاجات كتير حلوة فاهم، تيجي تسأله كده ايه وايه اخبار الجواز، الجواز يا نار ده الجواز عملوا ايه، ده الجواز ده نكد ده مش عارف، يقعد طيب اخبار العيال، العيال طلعين والله والبامبرز مش عارف، ويقعد بقى ايه يشكي لك. طب الدنيا وشغلها، الشغل ده والله المدير، تحس ان هو ايه، هو دايما خايف، حاسس ان هو محط انظار الجميع. ويا جماعه الناس اللي مركزه معايا تخف شويه يا عم، والله ما حدش ركز معاك، ما حدش ركز معاك خالص فاهم. ففي فرق بين ان انت فعلا عارف ان في حد حسود وانت بتحتاط من التعامل معاه، ان انت بتظهر النعم لمن تحب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ماشي، ان انت تحدث النعم اللي ربنا اذا انعم عليك بنعمه تحدث بها من تحب، ده من باب شكر النعم ماشي. في ناس بتحتاط بقى بالزياده، يعني هو ايه عارف، يعني دايما تكلمه يحسسك ان هو الحياه دنك تقف معاه خمس دقايق تحس ان انت خلاص اتخنقت مش قادر. في ايه يا عم مالك انت ما عندكش حاجه حلوه في حياتك ابدا؟ يعني ربنا ما انعمش عليك بولا نعمه، كل حاجه وحشه في حياتك، فتقف خمس دقايق معاه فعلا تكره الدنيا. فده من سوء الادب العبد، ده من سوء الادب. ما نعملش كده. انت دايما الانسان يذكر بنعمه الله، ان انت والله عارف قابلت واحد قبل كده بقول له عامل ايه، قال لي والله غرقان في نعم ربنا. اول كلمه قالها لي قال لي غرقان في نعم ربنا. هو شاب عادي جدا وفقير يعني حالته صعب، قال لي والله غرقان في نعم ربنا. عارف هو اصلا ما تكلفش ده، يعني دي اول كلمه طلعت على لسانه، ان هو مستشعر ده، ان فعلا انسان مننا ما بيحسش بالنعم، مش مستشعر النعم غير لما تروح، مش مستشعر بنعم ربنا. مين فينا كده بيقعد كده يقول اه والله ده انا بشوف ومش عارف ايه بتاع. كنت في زياره مريض كان عنده انسداد في الامعاء، انسداد في الامعاء، فما بيعرفش اعزكم الله يدخل الحمام، مفيش. فقعد فتره وشه سود من يعني استأصله جزء من الامعاء عشان وعملوا له جزء كده خارجي عشان يعمل فيه الاخراج والكلام. انت متخيل نعمه بس انت تدخل الحمام عادي؟ متخيل النعمه دي ان يستأصل جزء من الامعاء علشان حصل انسداد ومفيش اي حاجه بتخرج ولا بتدخل؟ متخيل النعمه دي؟ ما بياكلش، كل ما ياكل حاجه يرجع، مفيش حاجه، كله محاليل وكده اسابيع لحد ما استأصل الجزء ده وخلاص ربنا يتم شفاعه فيه. متخيل مجرد النعم البسيطه دي انسان كل ما تقف معاه تتكلم يقعد يقول لك ده كذا وكذا وكذا وكذا، فاهم؟ من شكر النعمه ان انت تحدث بنعمه الله عليك، ان انت لما ربنا ينعم عليك بنعمه تقول والله ده ربنا رزقني كذا، ده ربنا اداني كذا. ما تتنططش بالنعمه على الناس يعني، فاهم؟ لكن حبب الناس في ربنا. يعني لما تقول ربنا عمل لي كذا وعمل لي كذا وربنا هداني وربنا رزقني وربنا انا كنت والله فقير وربنا اغناني وانا والله ما كنتش عارف هتجوز ازاي وربنا يسر لي الامر، ما كنتش عارف هخلص الدين ده ازاي وربنا كفاني. الحاجات دي لما بتقعد تسمعها كده من الناس بتخليك ايه؟ تحب ربنا، صح ولا غلط؟ تخليك دايما وانت ماشي تذكر الناس بالنعم، لان اقرب طريق لمحبه الله سبحانه وتعالى ان انت تتذكر النعمة. عشان كده في الصورة بيقول لك ايه؟ افتكر الاحسان القديم، الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. افتكر ايام زمان ربنا عمل معك ايه، كم مرة ربنا سترك كنت بتعصي ربنا وما فضحكش، كم مرة انت كنت ضايع وبعيد وربنا يسر لك اسباب الهداية، كم مرة كنت في مصيبة وهيحصل لك مشكلة وربنا نجاك منها. تقعد تفتكر كده الواحد والله فعلا مقصر، انا بعمل كل ده وربنا بيعاملني المعامله دي. فهنا المعنى واما بنعمه ربك فحدث، اما ان انت تحدث الناس من تحب بنعم الله عليك، واما ان انت تحدث الناس اعظم نعمه هي نعمه القران، نعمه الرساله. واما بنعمه ربك فحدث يعني حدث الناس وعلم الناس الوحي والدين، ودي اعظم شكر للنعمه. نفس الانسان جبلت على حب من احسن اليه. يعني لو انت يا عم حسام دلوقتي في واحد بتعدي عليه كل يوم الصبح في الزقازيق بيديك 10000 جنيه صبح عليه كده ازيك يا عم الحاج مش عارف ايه حبيبي يقوم يديك 10000 جنيه ماشي. الراجل انت ممكن في يوم من الايام تكرهه؟ ابدا، ده تحبه جدا. والله راجل احبه اكرهه ازاي؟ ده انا بحبه جدا حتى لو الراجل ده فيه عيوب، لكن مجرد الاحسان والعطاء ده بيجبر اي حاجه تانية. فنفس الانسان جبلت على حب من احسن اليه. فلما تتذكر نعم ربنا هو المحسن سبحانه وتعالى تحبه سبحانه وتعالى، لا تملك غير انت تحب ربنا. فده باب ان انت اول حاجه انسان المعرض علشان تذكره بربنا فكره بالنعم، قول له يا اخي كسف من ربنا، انت طول بعرض والصحه ومعاك عربيه ومعاك فلوس ومعاك كذا وكذا وكذا، صلي. يعني مستخسر انت تصلي خمس دقايق لله؟ معاك ربنا يديك كذا وكذا وكذا، مستخسر ان انت تطلع؟ هتلاقيه ايه يستحي الانسان السوي يتكسف من ربنا سبحانه وتعالى، ان اه والله ده ربنا اكرمني قوي فانا مش ما بعملش الحاجات البسيطه دي، لا 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 خلاص، عايز كام صدقه؟ عايز 200 جنيه خد يا عم 20 جنيه انا والله، فاهم؟ فان انت تتذكر نعمه ربنا عليك، انت تحدث بنعمه الله. ماشي، المواساة دي حاجة مواساة حاجة ان انا ممكن ما اراعي شعور الناس، ده امر طيب جدا وحاجة جميلة والانسان يؤجر عليها، ان انا ما حسسش اللي قدامي مثلا بنوع من النقص مثلا، او ان انا عندي نعمة احس ان هو جاي في حالة ضعف مثلا، وان انا افتخر بالنعمة دي قدامه، ده مش مجاله. لكن احنا بنتكلم في مجال مثلا ان انا والله يا جماعة ربنا رزقني حاجة، فبقول لربنا رزقني الحاجة دي، ربنا ربنا من عليا بالهداية. يعني ده موضع وده موضع تاني، يعني ده موضع وده موضع. ان شاء الله انا مثلا ايه اخليه يحسن الظن بالله، والله ده انا مثلا كنت فقير وربنا اغناني، وانت احسن الظن بربك، اذكره بالنعمة، وانت عندك نعم كتير ربنا انعم عليك بيها. يعني لا تلتفت مثلا للفقر، اهم حاجة انت بتصلي، دي نعمة من اعظم النعم، ان ربنا يؤتي العبد الهداية والقرآن، دي اعظم من اي نعم، صح ولا غلط؟ يعني ايه قيمة ان ربنا يديك فلوس كتير جدا في الدنيا وانت ما تعرفوش، ما بتصليش، ايه قيمة ده؟ ده محروم، اللي عنده كل حاجة، عنده كل متاع الدنيا وما يعرفش ربنا، صح ولا؟ كان العلماء اظن ابن تيمية ولا ابن القيم، لا اذكر، يعني كان يقول نحن في لذة، او كان بعض السلف يعني، نحن في لذة لو يعلمها اولاد الملوك لجلدون عليها بالسيوف. ابو سليمان الدهراني جزاك الله خير يقول احنا عايشين في لذة في الدنيا لو ابناء الملوك، مش الملوك، لان الملوك مشغولين، لكن ابناء الملوك دول اللي هم ايه، هو معاه فلوس بس، مش عليه اي مسؤولية، مرفه بس، بيصرف بس. فبيقول نحن في لذة لو يعلمها ابناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف، هيحاربون عليه. لذة ايه؟ ومعهوش فلوس بس عنده ايه؟ ايمان. كان شيخ الاسلام تيمية يقول لما تسجن قال ما يفعل أعداء الله بي؟ جنتي في صدري، جنتي في صدري. قال سجني خلوة ونفي سياحة، ماشي، وإيه كمان؟ وقتلي شهادة. يعني هتعملوا معايا إيه؟ هتسجنوني أقعد أقرأ قرآن وأصلي، أنا مش محتاج أصلا حاجة، جنتي في صدري. هتنفوني هروح سياحة وهتأمل في الكون وهسبح ربنا، هتموتوني هموت شهيد، هتعملوا معايا إيه؟ فمفيش سبيل. فالمؤمن اعظم عطاء واعظم نعمه هي نعمه الهدايه والاسلام، صح؟ فاحنا كده طولنا عليكم، معلش. فسوره جميله فيها معاني جميله جدا. اول معنى هو معنى اهميه ارتباط الانسان بالوحي، ماشي، وحال الانسان، حال الانسان لما يبعد عن كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني صلى الله عليه وسلم كان يحزن لانقطاع الوحي.